الله وعلى المسلمين ما جزاهم الله على خير التقوى وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. إن صلاح هذه الأمة وصلاحها ونجاحها بقيامها بما أنزل الله عليها، ومن ذلك الدعوة إلى الله على بصيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. إن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعرفون يا معشر أهل اليمن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيكم: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. متفق عليه. وقال أيضا: جاءكم أهل اليمن هم فرغوا قلوبهم وأنزلوا أفئدتهم. سواء كان حمر موضع أو كان غيرها من القبائل اليمنية التي يشملها هذا الحديث وغيره مما ورد في صدر اليمن، ونصيحة للإخوان في حمر موضع وفي غيرها من تآلف بينهم على الخير وعلى الحق والتعاون على البر والتقوى. والاهتمام بطلب العلم وحق الناس فهما شباب كثير في حضر مرض وغيرها تقعد على طلب العلم، وهذا من فضل الله عليهم. فعليهم أن يستمروا على هذا الخير، استمرار على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله، فإنه لا صلاح لنا إلا لذلك، العلم النافع والعمل الصالح. لهذا لنا الأمة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. تعرفون أن المراد بالحق هو الكتاب والسنة، الحق الذي شرعه الله ورمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والتواصي بالصبر يشمل الأربع أقسام: الصبر على فعل الطاعات، والصبر على ترك المعاصي، والصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على أذى الناس. ومعنى تواصي الصبر أن تبصر غيرك، لأن تصبر وبأن تستمر على فعل الطاعة وبأن تصبر على ترك المعاصي وبأن يصبر على قضاء الله وقدره وبأن يصبر على تحمل أذى الناس. إن الإنسان عرض الأذى فعليه بالصبر، ويشمل في ذلك قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم يبقى على إطلاق الدنيا والبرزخ في الآخر. إذا نحن قمنا لهذا الولاية فيما بيننا، الولاية الإيمانية بعضها أولياء وبعض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، إن من قام بهذه الأعمال استحق رحمة الله في الدور الثلاثة الدنيا وفي البرزخ ومن داخل. وقوله هو المؤمنون والمؤمنات أشهد المؤمنين والمسلمين كما مر فيكم الظاهر ان الاسلام والايمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. واذا ذكر الايمان فلا منصف قل معه الاسلام، واذا ذكر الاسلام فلا منصف قل معه الايمان. المؤمنون والمؤمنات اي والمسلمون والمسلمات بعضهم اولياء بعض. هذه البلاية الشيطان يريد أن يوزعها، فاحذروا مداخل الشيطان وحافظوا على ولايتكم على قوتكم في الله على محبتكم لأجل الله، إن هذا النصر هذه الصفة المباركة هي أول الصفات المذكورات في هذه الآية. فيا صاحب صفة البداية الإيمانية والمحبة الدينية بعضهم أولياء بعض، ثم ذكر بعد ذلك باب الصفات مما يدل على أهمية هذه الصفة، حيث أن الله قدمها على غيره. بعضهم أولياء بعض حتى في الذريعة والنصرة على الحق وتعاون على العلم والتقوى. ثم قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم مكانة الولاية عامة جميع المؤمنين والمؤمنات. ذكر الله عن المؤمنين والمؤمنات لا يكون هناك عداوة، عداوة جنس بجنس أو فرد بفرد من المؤمنين أو من المؤمنات. فحيث وجد الإيمان وجد معه الولاية، وحيث دُقِد دُقِد. وهكذا قول الله إنما المؤمنون إخوة، فحيث وجد الإيمان وجدت معه الأخوة الإيمان، وحيث خرج خرج. وقال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأمر المعروف هو التوحيد وأعظم المنكر والشرك. والمعروف كل ما دعا إليه الإسلام وحث عليه، كل ما دعا عن الإسلام محذر له. وعلى رأس المعروف التوحيد، وعلى رأس المنكر الشرك والغزو. ثم قام ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذه صلاة المؤمنين؟
نعم.
أسمعوا يقيمون الصلاة ويحافظون عليها ويؤدونها أداء صحيحا في أوقاتها وبطهارة وإخلاص، ويصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه الإمام البخاري عن مالك بن الفوائد رضي الله عنه. ويقول على نساء الزكاة يوسف الدين بإخلاص ونية طيبة، ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله في كل أمر فيعتبرون وفي كل ما نهى عنده، ويطيعون الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام وقال بالنار أنت عمالي وعرفك بك من أشهر، والجنة هي رحمتك. فينبغي العناية بهذه الصفات رجالا ونساء والاهتمام بها، والحذر من مداخل الشيطان، لأن الشيطان لا يحب أن يكون المؤمنون على قدر رجل واحد، على الحق وعلى الخير متعاونين متناصرين متآلفين متآثرين. الشيطان ما يريد هذا، وكذلك أعوانهم يريدون أن يمزقوا هذه الشعيرة الكريمة المباركة الإسلامية، شعيرة الأخوة بالله والموالاة بالله، هذه الولاية أمر أولياء الله، أنت ولي وهو ولي، المؤمن للمؤمن، كل واحد ولي الآخر، ولاية بينهما كما عرينهم في الدين والإسلام والإيمان. وانظروا إلى هذا الوصف الكريم، وصف الولاية، بعضهم أولياء بعض. الشيطان لا يريد هذا الوصف، الشيطان يريد أن يكون بعضهم أعداء بعض. لهذا يدعو الشيطان وإليه يسعى أن يكون بعضهم أعداء الله، ولكن الإسلام يدعو إلى أن يكونوا بعضهم أولياء الله وبعضهم إخوة لبعض. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا حصلت الأخوة بالله والصلح بين الإخوان ما حصل بينهم شيء من البغضاء والشحناء، يعني الدور الصرف والمصلحين، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فيما امركم فاعتبروا وفيما نهاكم فاتقوا لعلكم ترحمون. تستحقون عبارة الله على اخوتكم وعلى المحافظة عليها في الصلح، على المحافظة على الاخوة في الصلح وفصصي والصبح خير وبالصيام إذا أمر الله به واجتناب ما نهى عنه هذه التقوى بهذا كله تستحقون الرحمة تستحقون أن يرحمكم الله ومن منا لا يحب أن يرحمه الله كلنا نحب أن يرحمه الله إذا كنا كذلك إذا فنحاس على بخبوثنا وإذا أراد الشيطان منا أن ننزل بقوة فلا نقبل لا نقبل لا نحب منا رضينا حق الله وقبلنا حق الشيطان وإذا قبل شخص لا يجوز للثاني أن يقبل وذاك الشخص ينصح ويدعى حتى يفوت إلى رشد وصلاح إنما المؤمنون كسوة والمعرفون عمل منا أداة حصر وقصر والقوة محصورة في الإيمان فإذا وجد الإيمان لا بد أن توجد معه القوة الإيمانية التي شرعها الله وأمر بها أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام أنا أنصح أيضا بالاهتمام بالدعوة إلى الله أقول للإخوة في حضرموت في الشيخ وفي غيرها أن يهتموا بجانب الدعوة إلى الله البلاد واسعة والناس كثيرون والجهة عام وضر والناس حاجة إلى الدعوة إلى الله فعلى كل واحد مسؤولية هنا وهناك وفي كل مكان ولا سيما أهل السنة والجماعة الذين فضل الله عليهم بسلامة المنهج وصحة المعتقد يؤكد عليهم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من غيرهم إن صاحب البدعة لا يجوز له أن يدعو إلى البدعة وصاحب الباطل لا يجوز له أن يدعو إلى الباطل لكن صاحب الحق يجب عليه أن يدعو إلى الحق كل بسبب استطاعته عليكم العناية بجانب الدعوة إلى الله والعناية بالعقيدة والعناية بالمحافظة على أركان الإسلام الخمسة فيصون عليها وتهتمون بها النساء في مجال النساء والرجال في مجال الدين يتصلون النساء وراء الحجاب ويوجهون الرجال إذا أردنا أن يرحمنا الله عز وجل في الدنيا هنا ومن أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله كيف نرحمه بدعوته إلى الخير وبتحذيرهم من الشر وفلي لا يعلم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا رحم الناس ولا رحم نفسه ومن لا يرحم لا يرحم وارحموا من في الأرض يرحمهم من في السماء هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إذا رحمت الناس رحمك الله، والذي لا يرحم لا يستحق أن يرحم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. نعم، الرحمة يا إخوان الله هي أن تدرس إخوانك من المعاصي، فإن المعاصي سبب في هلاكهم واشتراكهم، كما قال ذلك الصحابي: حلفت يا رسول الله بما احترقت، قال: وما هلكك وما حرقك، قال: والله على الراحل وانا صائم، يعني في هذا رمضان. فاقره الرسول عليه الصلاه والسلام على قوله: حلفت احترقت، يعني معناه ان المعاصي اشتراك والمعاصي هلاك، فكيف تدعو اخاك المسلم يحترق؟ ثم لا تنصحه ولا تنصحه، اين الايمان؟ قد قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه، من حديث انس رضي الله عنه. وجزاكم خير على اجتماعكم، على التناصح فيما بينكم في الشفق، وعلى التعاون على البر والتقوى، تشكرون على هذا. ان شاء الله ان نصب على اجتماعكم هذا، وارجو ان يكون اجتماعا مباركا موفقا ومسددا، لعلهم تستشيرون في دعوه الله. في انفاق غيرك دعوتك الى الخير، وتعرفون دعوه اهل السنه، هذه عنكم ولا تنساك انها دعوه مباركه، دعوه ما فيها الى الخير، ما فيها الشر، ولا فيها فتن ولا مشاكل، ولا فيها ثورات ولا انقلابات ولا خيانات ولا تفكيرات، بل دعوة أهل السنة تحذر من ذلك. دعوة أهل السنة تحذر أيما تحذير هذه الفتن كل ما فيها الفتن، لأنها دعوة خير وبركة. دعوة أهل السنة دعوة خير مباركة في المجتمع، بالفرد والمجتمع، بالراعي والرعية، بالغني والخبيث، بالرجال والنساء، بالإنس والجن، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي دعوة رحمة ودعوت علم، دعوة عقيدة وأخلاق، ودعوة تآلف وتحارب وتعاون على البر والتقوى. هذه الدعوة مباركة، وإن حذرت من البدع والمعاصي فما هو إلا من أجل المسلم، لأن البدعة تحرمه، البدعة حرام، والمعصية احترام. فإذا حصلت من البدعة ومن المعاصي كل ذلك حفاظا على الدين وحفاظا على الإسلام والمسلمين، لأنك إذا لم تحذر من البدعة معنى ذلك أنك أقررت البدعة، والبدعة احتراف. كيف تقبل لأخيك المسلم أن يحترق في نظام البدعة بحديثها ونهارها وهكذا المعصية؟ هذه الدعوة مبتدعة في كتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكوننا نحرر من البدع لأن الله أتم الدين وأكمل. والبدعة ما هي الفاحشة في دينك؟ البدعة تعتبر خارجة عن دينك. الدين كامل، الدين هو الشرع الذي تعلق الله في عباده. هذا هو الشرع الذي تعلق الله في عباده. البدعة ما تعلق الله في عباده، تعلق الله في عباده ما كان بدعة، كانت شرعا.
فتشغله
بعض الناس ليس هو مشاهد سريعا لأنه بين الوقت يحتاج إلى من تعينه على حلها. وأما إذا أسكنه وتنقل الزملاء الطلاب الكبار وإن تدفع إلى الشيخ المشايخ وهكذا أيضا فيما يتعلق بالدروس فبعض الطلاب من يفكر عن دواجه الشيخ أصبح الشيخ درس في التحفة درس في أمام العين النووية درس في أصول الثلاثة درس في الرفيدة الواسطية مثلا لكن أرجو إلى الطرح من يحتاج إلى هذا الدرس حاول الطلاب الكبار يتعاونون مع الصغار ويكونون لهم كالآباء كالآباء إما أن يطلب في الشيخ أو يطلب في الإنسان عن درس أو دروس يحتاج الطلاب الصغار الطلاب الصغار اليوم صغار وغدا كبار اليوم صغار وغدا كبار اعتنوا في واعتنوا بالعقيدة في دروسكم اعتنوا بالعقيدة في دروسكم واعتنوا أيضا بالنحو في دروسكم ولا سيما المبتدئين أفلقهم يعني يحاول أن يعلم النحو يعني المبتدئين أن يستمعوا باب نقلهم حتى لا يتعقل الطالب من علم النحو هذا العلم الناجع المفيد الضيف حاول تقرر المسألة ما أمكن ومن تواضع إلا معه الله أنت تواضع على قدر مستواه حتى أدخل إليه المعلومة بكل قدره وبكل يسر وسرور حتى لا يتعلم من هذا العلم علم النحو هو سهل إذا أحسن المدرس تدريسه وهكذا المصطلح وهكذا المواريد وهكذا الأصول أصول الفقه إلى غير ذلك والله الله التواضع من الجميل يا رب الكبار والصغار شيوخ وطلاب الدعاء وعامة الله الله التواضع واحفظ جناحك للمؤمنين واحفظ جناحك للمؤمنين من تواضع لله رفعه الله والله بعرض عرض ما كان عرض عرضه بالتواضع تحصل الألفة بين الشيوخ وبين الطلاب وبين الكبار وبين الصغار التواضع تحصل الألفة والتواضع يستطيع من كان عنده سؤال أن يسأل يمكن السائل سؤال عامي أو طالب إذا كان بين الجميع تواضع والآن ننتقل إلى الإجابة عن أسئلة هذا السائل يكون معروف لدى أهل السنة أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة فكيف الرد على من يحتاج صحة الصلاة لأن المسلمين يصلون في المسجد النبوي وفيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما أحد قال من المسلمين أن الصلاة باطلة هنا أقول لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عن الصلاة إلى القبر ولا شك أنه قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك إذا كان إذا مات فيه الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه بالصور الذين يبنون المسجد على قبر أو يدفع الميت في المسجد هؤلاء شرار خلق عند الله يوم القيامة هل يرضى أن يكون بكشراء الخمر عند الله يوم القيامة؟ أخر سؤال عن المسجد النبوي، فالذي أدخل الحجرة للمسجد أخطأ، وهو الولي بن عبد الملك أخطأ. وهي كما قال القرآن في مسألة وليا وليست بدليلك، وما فعل هذا بدليل إذا فعله بحكم أنه الملك، وهو أخطأ طبعا، ومع ذلك الصلاة في المسجد النبوي مستثنى بقية المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إن المسجد الحرام فإنه أقوى. قال الرسول هذا وربنا يعلم أنه سيأتي وقت سيتصل الفكرة التي فيها القبر النبوي في المسجد النبوي، ولكن لم يسجد فإنه عليه الصلاة والصلاة في المسجد النبوي مستثنى يعني صحيحة، وإدخال الحجرة في المسجد النبوي خطأ لأدخله أخطأ ما أخطأ، وهذا الذي يحتاج الصحر الصلاة في المساجد الكفرة التي فيها قبور تخطئ، لأنه ترك الأدلة التي تحرم بناء المساجد على القبور وتحرم الصلاة إلى القبور، وراجع التحرير الساجد من اتخاذ القبور مساجد الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الهلباني رحمة الله عليه. وهذا سائل يقول هل تشرع الصلاة في المسجد الذي يوقف فيه مؤخر القبر أو في صرحه ولا يصلى إلى جهة القبر؟ الجواب المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، كما قلنا باستثناء المسجد النبوي والصرح الذي فيه مقر، إن كان بين الصرح والمسجد باب مفتوح فهذا الصرح هو المسجد سواء، فلا يصلى لا في الصرح ولا في المسجد. وأما إذا كان هناك فاصل بين الصرح والمسجد لا كتاب ينفكر، الأبواب مسدودة، معناه أن الصرح هذا منفصل، الصلاة في المسجد جيدة، وأما في الصرح الذي فيه الضرب لا يجوز. وهذا سائل يقول هل يشرع للمرأة الأجنبية أن تقول لشيخ أو لرجل صالح إني أحبك في الله، مع العلم أنني سمعت ذلك في إذاعة القرآن الكريم؟ والجواب سمعت قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا كانت محبة في الله ما فيها لف ولا دوران فلا تأس، والحب في الله من أوثم ورقيمة، الحب في الله والخوف في الله من أوثم حرم الإيمان، فإذا لم تخشى مفسدة فلا بأس، أما إذا خشيت مفسدة وكانت حبه في الله فاتجعل هذا في نفسها. السؤال الرابع يقول السائل ما حكم الشرع في امرأة مساء ثم في نهار رمضان. هل إلزامها الكفارة مع العلم أنها كانت تجهل حرمة الدماء في نهار رمضان؟ والجواب جمهور أهل العلم على وجوب الكفارة على المرأة إذا كانت راضية مختارة غير مكرهة، وأنه عليها ما على زوجها وعلى كل واحد منهما الكفارة، وإمساك ربيع اليوم وقضاء ذلك اليوم بيوم آخر يقرأ، وغسل الجنابة
التواصل بالصبر.
دائما الوضع على الساحة والصبر على فعل الطاعات والصبر على ترك المعاصي والصبر على قضاء الله وقدره والصبر على أذى الناس ومعنى خلاص الصبر أن ترضي غيرك لا تصبر وفي أن تستمر على فعل الطاعات وبأن يصبر على ترك المعاصي وبأن يصبر على قضاء الله وقدره وبأن يصبر على تحمل هذا الناس لأن الإنسان معرض للألم فعليه بالصبر ويشمل في ذلك قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قوله سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور فطلب العلم يحتاج الى صبر والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وهكذا أقدار الله تحتاج إلى صبر الإنسان تطالب شاعة الصبر ومكلف به فإنه لا يستطيع أن يستمر على فعل الطاعات إلا إذا صبر فلا يمكنه أن يستمر على خلق المعاصي إلا إذا صبر فلا يمكنه أيضا أن يتحمل أذى الناس إلا إذا صبر وهكذا صل على ما قضاه الله وقدره وتعلمون ان الذي ما ان تؤمن بقدر خيره وشره وانه لا ايمان لمن لم يؤمن بقدره لا ايمان له قد لا يؤمن بقدر خيره وشره والله سبحانه وتعالى قدر الخير وقدر الشر على هذا الإنسان وكل إنسان يمر به الخير والشر وقدر يصبر ويتحمل ويرضى بما قضاه الله وقدره ويتحمل على ذلك هذه فريضة من فرائض الدين الإيمان بالقدر خير وشر وهكذا أيضا الدعوة إلى الله من واجبات الدين الدعوة إلى الله على بصيرة والأمر بالمعروف على بصيرة والنهي عن المنكر على بصيرة على علم على فقه الدين هذا مما أوجبه الله وهو على العلماء أوجب على الدعاء إلى الله على طلبة العلم منهم أوجب أيضا من باب الدعوة إلى الله الدعوة إلى التعافي والتعافي في الله التعارف على طاعة الله على طاعة الله وأمان الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا وعد من الله الذي لا يخلف أولئك يرحمهم الله الله أكبر ما أعظمهم من وعد وما أجمله من وعد من الله الكريم سبحانه أولئك سيرحمهم الله وعدك بأنك إذا قمت بهذه العبادات العظيمة بأن يرحمك في الدنيا والآخرة فإن قوله أولئك سيرحمهم الله لم يحدد له زمانا ولا مكانا فيبقى على إطلاقه الدنيا وفي البرزخ في الآخر إذا نحن قلنا كان الولاية فيما بيننا الولاية الإيمانية بعضها الأولياء وبعضها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله إن من قام بهذه الأعمال استحق رحمة الله في الدور الثلاثة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وقوله والمؤمنون والمؤمنات نجوى من المؤمنين والمسلمين كما مر فيكم الواحد أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وإذا ذكر الإيمان فلا منطق والله عن الإسلام وإذا ذكر الإسلام فلا منطق والله عن الإيمان والمؤمنون والمؤمنات أي والمسلمون والمسلمات بعضهم أولياء بعض هذه البداية الشيطان يريد أن يوسوسها فاحذروا مداخل الشيطان وحافظوا على ولايتكم على قوتكم في الله على محبتكم لأجل الله إن هذا النصر هذه الصفة المباركة هي أول الصفات المذكورات في هذه الآية بدأ الله صفة البداية الإيمانية والمحبة الدينية بعضهم أولياء بعض ثم ذكر بعد ذلك باقي الصفات مما يدل على أهمية هذه الصفة حيث أن الله قدمها على غيره بعضهم أولياء بعض حتى في الطبيعة والنصرة على الحق وتعاون على البر والتقوى ثم قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم مكانت الولاية عامة جميع المؤمنين والمؤمنات ذكر الله المؤمنين والمؤمنات لا يكون هناك عداوة جنس بجنس أو فرد بفرد من المؤمنين أو من المؤمنات فحيث وجد الإيمان وجد معه الولاية وحيث وجد وهكذا خلق الله إنما مؤمنون إخوة، فحيث وجد الإيمان وجدت معه الأخوة الإيمان، وحيث خرج خرج، وقال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأعمر المعروف والتوحيد، وأعمر المنكر والشرك، والمعروف كل ما دعا إليه الإسلام وحق عليه، كل ما دعا عن الإسلام وحق رجل، وعلى رأس المعروف التوحيد، وعلى رأس المنكر الشرك. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه الصلاة التوحيد الأولى، أنهم يقيمون الصلاة ويحافظون عليها ويؤدونها أداء صحيحا في أوقاتها وبطهارة وإخلاص، ويصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قائل صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه الإمام البخاري عن مالك بن الفوارق رضي الله عنه. يقيمون الزكاة ويقول على كفاية الزكاة يوسف بها بإخلاص ودين طيبة، ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله في كل دعوة، فيعتبرون وفي كل ما نهى عنده، ويطيعون الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر ويعتبرون وفي كل ما نهى عنده. فقال أولئك لم يحفظهم الله، هؤلاء استغلوه وحفظ الله، والجنة خلف حديثه، ثم قال الله للجنة أنت محافي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، والجنة محمد الله. ينبغي العناية بهذه الصفات رجالا ونساء باجتماع بنا، والحذر من مداخل الشيطان، لأن الشيطان لا يحب أن يكون المؤمنون على قدر رجل واحد، على الحق وعلى الخير متعاونين متناصرين ومتعارفين ومتآثرين، شيطان غير هذا، وكذلك عوانهم يريدون أن يمزقوا هذه الشعيرة الكريمة المباركة الإسلامية، شعيرة الأخوة بالله والموالاة بالله، هذه الولاية أمام أولياء الله، أنت وليهم وهو وليهم، المؤمن للمؤمن، كل واحد ولي الآخر، ولاية بينهما، جمع بينهم في الدين والإسلام والإيمان، وانظروا إلى هذا الوصف الكريم، وصف الولاية. بعضهم أولياء بعض، الشيطان لا يريد هذا الوصف، الشيطان يريد أن يكون بعضهم أعداء بعض، بهذا يدعو الشيطان وإليه يسعى أن يكون بعضهم أعداء بعض، ولكن الإسلام يدعو إلى أن يكونوا بعضهم أولياء بعض، وبعضهم إخوة لبعض، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا حصل الخضوع لله والصلح بين الإخوان ما حصل بينهم شيء من البغضاء والشحناء، يعني الدور الصرف والمصلحين، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فيما أمركم فاعلوا وفيما نهاكم فانتهوا لعلكم ترحمون. تستحقون يا مرضى على أخوتكم وعلى المحافظة عليها في الصلح، على المحافظة على الأخوة في الصلح والحصر شيء، والصلح خير والاصطيام إذا أمر الله به واجتناب ما نهى عنه هذه التقوى، بهذا كله تستحقون الرحمة، تستحقون أن يرحمكم الله. ومن منا لا يحب أن يرحمه الله؟ كلنا نحب أن يرحمنا الله. إذا كنا كذلك إذا فنحاس على بخبوثنا، وإذا أراد الشيطان منا أن نمزق بقوة فلا نقبل، لا نقبل، لأننا ندخل منا ونظلنا حكم الله وقبلنا حكم الشيطان. وإذا قبل شخص لا يجوز للثاني أن يقبل، وذاك الشخص ينصح ويدعى حتى يفوت إلى رشده وصلابه. إنما المؤمنون إخوة وتعرفون عمل منا أداة فخر وفخر، فالقوة محصورة في الإيمان. فإذا وجد الإيمان لا بد أن توجد معه القوة الإيمانية التي شرعها الله وأمر بها، وأمر بها أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام. أنا أنصح أيضا بالاهتمام بالدعوة إلى الله، وأقول للإخوة في حضرموت في الشيخ وفي غيرها أن يهتموا بجانب الدعوة إلى الله. البلاد واسعة والناس كثيرون والجهة عام وضر، والناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله. فعلى كل واحد مسؤول هنا وهناك وفي كل مكان، ولا سيما أهل السنة والجماعة الذين قمنا الله عليهم بسلامة المنهج وصحة المعتقد، يؤكد عليهم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من غيرهم. إن صاحب البدعة لا يجوز له أن يدعو إلى البدعة، وصاحب الباطل لا يجوز له أن يدعو إلى الباطل، لكن صاحب الحق يجب عليه أن يدعو إلى الحق كل بسبب استطاعته. عليكم العناية بجانب الدعوة إلى الله، والعناية بالعقيدة، والعناية بالمحافظة على أركان الإسلام الخمسة فيصون عليها وتهتمون بها. إن النساء في مجال النساء والرجال في مجال الجميل يتصلون النساء وراء الرجال ويوجهون الرجال لأرنا أن يرحمنا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة ومن أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله كيف ترحمه بدعوته إلى الخير وبتحذيره من الشر والذي لا يعلم ولا يعلم بمعروف ولا ينهى عن المنكر لا رحم الناس ولا رحم نفسه ومن لا يرحم لا يرحم وارحموا من في الارض يرحمهم من في السماء هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فإذا رحمت الناس رحمك الله والذي لا يرحم لا يستحق أن يرحم كما قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم متفق عليه نعم والرحمة يا إخوان في الله هي أن تدرس إخوانك من المعاصي فإن المعاصي سبب في هلاكهم واشتراكهم كما قال ذلك الصحابي هلكت يا رسول الله بالواحد قال وما هلكك وما هلكك قال والله انا راشد وانا صائم يعني في هذا رمضان فأخره الرسول عليه الصلاة والسلام على قوله هلكت احترقت قال معناه أن المعاصي اشتراك والمعاصي هلاك وكيف تدعو أخاك المسلم يحترق ثم لا تنصحه ولا تنصحه أين الإيمان الله عليه الصلاة والسلام لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه لا يجزاكم خير على اهتمامكم على التناصح فيما بينكم في الشفق وعلى التعاون على البر والتقوى يشكرون على هذا ان شاء الله ان نخط على اجتماع سبحانه وارجو ان يكون اجتماعا مباركا موفقا ومسددا لعله تستشيرون في الدعوه الى الله في انفاق غيركم دعوتك الى الخير وتعلمون دعوة أهل السنة هذه أنكم ولا تنساج أنها دعوة مباركة دعوة ما فيها إلى الخير ما فيها الشر ولا فيها فتن ولا مشاكل ولا فيها ثورات ولا انقلابات ولا خيانات ولا تفكيرات بل دعوة أهل السنة تحدث في ذلك دعوة مع السنة تحدث أينما تحديث هذه السنة كل ما فيها نفسها لأنها دعوة خير مباركة دعوة أهل السنة دعوة خير مباركة للمجتمع للفرد والمجتمع للراعي والرعية للغني والخبيث للرجال والنساء للإنس والجن كما قال الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهي دعوه رحمه ودعوه عز دعوه عقيده واخلاق ودعوه واستطاعها ان تعينه على حملها فمات، والا رفعها الى الشيخ الذي انت في مدينته، دعا اليه حتى يتعاون معها. كذلك لو كان انسان فقير اكرمه وقال عرف نفسه هذا عنه لا يجوز ان تسكت، حاول ترفع عين الشيخ او الى الاخوان حتى يتعاونوا معه. اذا كان عنده مشكله اسريه فيما يتعلق بينه وبين زوجته قام قدر على حملها، وانت اقترحت على ذلك لان الطالب الصغير ان يطلع الطالب الكبير اكثر من ان يطلع الشيخ، اللهم قد يحيى من الشيخ، لكن هذا طالب كبير قد تشغله بمشاكل بعض الناس قطعه مشاكل سريعا لانه بين زوجته يحتاج الى من تعينه على حملها. وأنت إذا أسكنت وإذا تنظر الزملاء الطلاب الكبار وإن ترفع إلى الشيخ إلى المشايخ، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالدروس فبعض الطلاب قد يفكر أن يواجه الشيخ أو يحضر الشيخ درس في التحفة، درس في الأربعين النووية، درس في الأصول الثلاثة، درس في العقيدة الواسطية مثلا، بل بالعكس إذا اطلعت أنهم يحتاجوا إلى هذا الدرس حاول. فالطلاب الكبار يتعاونون مع الصغار ويكونون لهم كالآباء إما أن يطلعوا في الشيخ أو يطلعوا في الدرس عنهم درس أو دروس، فيحتمى الطلاب الصغار. الطلاب الصغار اليوم صغار وغدا كبار، اليوم صغار وغدا كبار، اعتنوا باعتنوا بالعقيدة في دروس الأخرى، اعتنوا بالعقيدة في دروس الأخرى، اعتنوا أيضا بالنحو في دروس الأخرى، ولا سيما أنه تبين أفكهم يعني يحاول يعلم النحو يعني المغنيين ان يستجعبوا الدرس، لا تنقلوا حتى لا يتعقل الطالب من علم النحو، هذا العلم النافع المفيد الضيف، حاول تقربوا المساله ما امكن، ومن تواضع لله معه الله ان تواضع على قدر مستواه حتى تدخل إليهم المعلومة بكل مدروك وبكل يسر وسرور، حتى لا يتعلموا من هذا العلم علم النحو. هو سهل إذا أحسن المدرس تدريسه وآخر المصطلح وآخر المواريث وآخر الأصول أصول الفقه إلى غير ذلك. والله الله بالتواضع من الجميع الجامع الكبار والصغار شيوخ وطلاب ودعاء وعامة، الله الله بالتواضع، واحفظ جناحك للمؤمنين، واحفظ جناحك للمؤمنين، من تواضع لله رفعه الله، والله بأرض عرض ما كان عرض عرض يا أخي بالتواضع تحصل الألفة بين الشيوخ وبين الطلاب وبين الكبار وبين الصغار، التواضع تحصل الألفة، وبالتواضع يستطيع من كان عنده سؤال أن يسأل، يمكن السائل سؤال عامي أو طالب إذا كان بين الجميع تواضع. والآن ننتقل إلى الإجابة عن أسئلة، هذا سائل يكون معروف لدى أهل السنة أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، فكيف الرد على من يحتاج الصحة للصلاة بأن المسلمين يصلون في المسجد النبوي وفيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحد قال من المسلمين أن الصلاة ضارة هنا. أقول لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبر، ولا شك أنه قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك إذا كان إذا مات فيه الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه بالصور. الذين يبنون المسجد على قبر أو يدفع الميت في المسجد هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. من يرضى أن يكون من شرار الخلق عند الله يوم القيامة؟ أخر سؤال المسجد النبوي، فالذي أدخل الحجرة في المسجد أخطأ وهو الوليد بن عبد الملك، أخطأ فاصل. وهي كما قال الصنعاني في مسألة وليا وليس بدليلك، وما فعل هذا بدليل إنه فعله بحكم أنه الملك وهو أخطأ خطأ منه. ومع ذلك الصلاة في المسجد النبوي مستثنى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إن المسجد الحرام فإنه أقوى. قال الرسول هذا وربنا يعلم أنه سيأتي وقت سيتدخل الحجرة التي فيها القبر النبوي في المسجد النبوي، ولكن لم يسلم فإنه عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد النبوي مستثنى يعني صحيحة، وإدخال الحجرة في المسجد النبوي خطأ بأدخله أخر. وهذا الذي يحتاج الصحراء صلاة في المساجد الكفرة التي فيها قبور تخطئ، لأنه ترك الأدلة المتحرم بناء المساجد على القبور وتحرم الصلاة على القبور. وراجع التحرير الساجد من اتخاذ القبور مساجد الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه. وهذا سائل يقول هل تشرع الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه مؤخره قبر أو في صرحه ولا يصلى إلى جهة القبر؟ الجواب المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، كما قلنا باستثناء المسجد النبوي. والصرح الذي فيه قبر إن كان بين الصرح والمسجد باب مفتوح، فهذا الصرح هو والمسجد سواء، فلا يصلى لا في الصرح ولا في المسجد. وأما إذا كان هناك فاصل بين الصرح والمسجد لا خلاف ينفكش، الأبواب مسدودة، معناه أن الصلاة هذا منفصل، الصلاة في المسجد جيدة، وأما في الصلاة الذي فيه الضرب لا يجوز. وهذا سائل يقول هل يشرع للمرأة الأجنبية أن تقول لشيخ أو لرجل صالح إني أحبك في الله، على العلم أنني سمعت ذلك في إذاعة القرآن الكريم. والجواب سمعت قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كانت محبة في الله ما فيها لف ولا دوران فلا تأس. والحب في الله من أوثق ورقيمة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق ورقيمة. فإذا لم تخشى مفسدة فلا بأس، أما إذا خشيت مفسدة وكانت تحبه في الله فتجعل هذا في نفسها. السؤال الرابع يقول السائل: ما الحكم الشرعي في امرأة أتاها زوجها في نهار رمضان؟ هل يلزمها الكفارة مع العلم أنها كانت تجهل حرمة الجماع في نهار رمضان؟ والجواب: جمهور أهل العلم على وجوب الكفارة على المرأة إذا كانت راضية مختارة غير مكرهة، وأنه عليها ما على زوجها وعلى كل واحد منهما الكفارة، وإمساك رضيع اليوم وقضاء ذلك اليوم بيوم آخر يقرأ وأوصل الجنابة